أكد ابن عائشة: خليلي إني للثريا لحاسد، وإني على ريب الزمان لواجد. أيجمع منها شملها وهي سبعة، وأفقد من أحببته وهو واحد؟ وقال سويد بن أبي كاهل: كيف ترجون سقوطي بعدما عمم الرأس بياض وصلع؟ بئس ما ظنوا، وقد عرفتهم عند غايات المدى كيف أقع. رب من أنضجت غيظا صدره، قد تمنى لي موتا لم يطع. ويراني كالشجى في حلقه، عسرا مخرجه ما ينتزع، مزبدا يخطر ما لم يرني، فإذا أسمعته صوت فقع. لم يضرني غير أن يحسدني، فهو يزق مثل ما يزق الضوع، ويحييني إذا لاقيته، وإذا يخلو له لحمي رتع. قد كفاني الله ما في نفسه، وإذا ما يكفي شيئا لم يضع. تعليق: يخطر أي يتبختر، يزق بمعنى يصيح، الضوع ذكر البوم، انتهى. وقال أبو الأسود الدؤلي: ويقال إنها للعرزمي. تلقى اللبيب محسدا لم يجترم، شتم الرجال وعرضه مشتوم، حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالناس أعداء له وخصوم. وقال المرار الفقعسي: لا تسأل الناس عن مالي وكثرته، قد يقطر المرء يوما وهو محمود. أمضي على سنة من والد سلفت، وفي أرومته ما ينبت العود. مطالب بتراث غير مدركة، محسد والفتى ذو اللب محسود. وقال أبو الطيب: أعاد على ما يوجب الحب للفتى، وأهدأ والأفكار في تجول. سوى وجع الحساد داوي، فإنه إذا حل في قلب فليس يزول. ولا تطمعا من حاسد في مودة، وإن كنت تبديها له وتنيل. وقال لبيد بن عطارد بن حاجب التميمي: إن يحسدوني فإني غير لائمهم، قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا، فدام لي ولهم ما بي وما بهم، ومات أكثرنا غيظا بما يجدوا. أنا الذي يجدوني في حلوقهم، لا أرتقي صعدا فيها ولا أرد. وقال عمارة بن عقيل ابن بلال ابن جرير: ما ضرني حسد اللئام، ولم يزل ذو الفضل يحسده ذو النقصان. وقال مروان بن أبي حفصة: ما ضره حسد اللئام، ولم يزل ذو الفضل يحسده ذو التقصير. قال معاوية بن أبي سفيان: كل الناس أرضيته إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها. أخذه الشاعر فقال: كل العداوة قد ترجى إماتتها، إلا عداوة من عاداك من حسدي. قال معاوية بن أبي سفيان: ليس في خلال الشر أشر من الحسد، لأنه قد يقتل الحاسد قبل أن يصل إلى المحسود. كما يقال: الحاسد إذا رأى نعمة بهت، وإذا رأى عثرة شمت. قال الخليل بن أحمد: لا شيء أشبه بالمظلوم من الحاسد. قال محمود الوراق: أعطيت كل الناس من نفس الرضا إلا الحسود، فإنه أعياني. لا أن لي ذنبا لديه علمته، إلا تظاهر نعمة الرحمن. يطوي على حنق حشاه لأن رأى عندي كمال غنى وفضل بيان. ما إن أرى يرضيه إلا ذلتي، وذهاب أموالي وقطع لساني. وقال آخر: إن يكثر الله حسادا لهم فعلى مقدار ما كثرت فيهم من النعم. وقال محمد بن زياد الحارثي: إذا ما حملت الشكر في كل نعمة يحق عليك شكرها واحتمالها، فدع لحسود بعد ذلك قطة يكون عليه همها ووبالها. لك الأجر والمهنة، وللحاسد الذي يكيدك فيها جرمها ونكالها. وقال آخر: تمنى لي الموت المعجل خالد، ولا خير في من ليس يعرف حاسده. وقال نصر بن أحمد: كأنما الدهر قد أغرى بنا حسدا، ونعمة الله مقرون بها الحسد. وقال آخر: إن العرانين تلقاها محسدة، ولن ترى للئام الناس حسادا. وقال آخر: محسدون على ما كان من نعم، لا ينزع الله عنهم ما له حسد. وقال آخر: إني نشأت وحسادي ذو عدد، يا ذا المعارج لا تنقص لهم عددا. وقال بشار العقيلي: فالله أسأله إدوام دائهم، وأن يديم لنا ما يوجب الحسد. وقال أيضا: قد أذهب الداء حسادي بكثرتهم، ولو فنوا عز دائي من يداويني، لا عشت خلوا من الحساد، إنهم أعز فقدا من اللائي أحبوني، أبقى لي الله حسادي وغمهم حتى يموتوا بداء غير مكنون. وقال محمود الوراق: لا تحسدن أخاك، وارع له على الأيام عهده، حسد الصديق صديقه، وأخاه من سقم المودة. وقال حبيب: وإذا أراد الله نشر فضيلة، قويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت، ما كان يعرف فضل عرف العود. وقال أبو القاسم الداعية: أدنى الأعراض عرض لا يرتع فيه ذنب. ولأحد بني الطيفان: ومولا كمولى الزبرقان دملته، كما دملت ساق يهاض بها كسر، تراه كأن الله يجدع أنفه، وعينيه إن مولاه تاب له وفر. وقال ابن أبي طاهر: يا حاسدا فضل امرئ سيد، أصبح قد أحسن في فعله، لازلت إلا باغيا حاسدا، لكل ذي نبل على نبله، وزاد من تحسده نعمة دائمة تبقى على مثله، ولم يزل ذو النقص من نقصه يحسد ذا الفضل على فضله. وقال أبو فراس الحمداني، وهو الحارث بن سعيد بن حمدان: لمن جاهد الحساد أجر المجاهد، وأعجز ما حاولت إرضاء حاسدي، ولم أر مثل اليوم أكثر حاسدا، كأن قلوب الناس في قلب واحد. باب السباب والمشاتمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتسابان ما قالا، فعل البادي ما لم يعتد المظلوم. قال بعض الحكماء: قال بعض الحكماء: ما استب رجلان إلا غلب ألأمهما. قال الزبرقان بن بدر: خصلتان كبيرتان في امرئ السوء، شدة السب وكثرة اللطام. كان يقال: الغالب في الشر مغلوب. شتم رجل أبا ذر فقال له: يا هذا، لا تغرقن في شتمنا، ودع للصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. قال أبو مسلم صاحب الدعوة: عصبة الأشراف تظهر بأفعالها، وعصبة الأدنياء تظهر بألسنتها. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. كان يقال: ظن الحكيم كهانة، ويروى هذا لمعاوية رضي الله عنه. سئل بعض العرب عن العقل فقال: الإصابة بالظنون، ومعرفة ما لم يكن بما كان. قال علي بن أبي طالب: لله در بن عباس، إنه لينظر إلى الغيب من ستر رقيق. قال بلعاء بن قيس: وأبغي صواب الظن أعلم أنه، إذا طاش ظن المرء طاشت مقادره. وقال أوس بن حجر: الألمعي الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمع. كان يقال: صحة الظن أول اليقين. أخذه سعيد بن حميد فقال: أهابك أن أدل عليك ظنا، لأن الظن مفتاح اليقين. وقال آخر: يظن فلا يعد الضمير كأنما له في الأمور الغائبات رقيب. وقال كثير بن عبد الملك: رأيت أبا الوليد غداة جمع به شيب وما فقد الشباب، ولكن تحت ذاك الشيب عزم إذا ما ظن أمرض أو أصاب. وقال آخر: وإني لطرف العين بالعين زاجر، فقد كدت لا يخفى علي ضمير. وقال عبد الله بن محمد الأشكوني: ذكي يرى ما في الضمير بظنه كأن له غيبا على غامض السر. وقال آخر: أحسن الظن بمن قد عودك، حسنا أمس وسوى أودك، إن ربا كان يكفيك الذي كان بالأمس سيكفيك غدك. سمع أعرابي رجلا يقول: إن الله تعالى يتولى محاسبة عباده بنفسه. فقال الأعرابي: إن الكريم إذا تولى شيئا أحسن فيه. قال ابن عباس رضي الله عنه: الجبن والبخل والحرص غرائز سوء يجمعها كلها سوء الظن بالله عز وجل. قيل لبعض الحكماء: من أسوأ الناس حالا؟ قال: من اتسعت معرفته وضاقت مقدرته وبعدت همته. وأسوأ منه حالا من لم يثق بأحد لسوء ظنه، ولم يثق به أحد لسوء فعله. قال غيره من الحكماء: حسب البعيد الهمة أن تكون غايته الجنة. قال أبو العتاهية: الظن يخطئ تارة ويصيب. وقال آخر: وإني بها في كل حال لواثق، ولكن سوء الظن من شدة الحب. قال المتنبي: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهمه. قال ابن هرمة: وحسبك تهمة لنصيح قوم يمد على أخي غدر جناحا. قال أبو حازم: العقل التجارب والحزم سوء الظن. قال الحسن البصري: لو كان الرجل يصيب ولا يخطئ ويحمد في كل ما يأتي لداخله العجب. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أفرس الناس كلهم فيما علمت ثلاثة: العزيز في قوله لامرأته حين تفرس في يوسف: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وصاحبة موسى حين قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وأبو بكر حين تفرس في عمر رضي الله عنهما فاستخلفه. نظر إياس بن معاوية يوما وهو بواثق في الرحبة إلى آجرة، فقال: تحت هذه الآجرة حية. فنزعوا الآجرة فإذا تحتها حية منطوية، فسئل عن ذلك فقال: إني رأيت ما بين الآجرتين نديا من بين تلك الرحبة، فعلمت أن تحتها شيئا يتنفس. قال عمرو بن بحر: إذا نظر الأعرابي إلى موضع منتفخ في أرض مستوية، فإذا أراه يتصدع في تهيل وكان تفتحه مستويا، علم أنها كمأة. وإن خلط في التصدع والحركة علم أنها دابة، فاتقى مكانها. نظر إياس بن معاوية يوما إلى صدع في الأرض فقال: في هذا الصدع دابة. فنظروا فإذا فيه دابة، فقال: إن الأرض لا تنصدع إلا عن دابة أو نبات. قال معن بن زائدة: ما رأيت قصى رجل قط إلا عرفت عقله. فقال له الفضل بن شهاب: فإن رأيت وجهه؟ قال: فذلك حينئذ في كتاب أقرأه. ومر إياس بن معاوية ذات يوم بماء فقال: أسمع صوت كلب غريب. قيل له: كيف عرفت ذلك؟ قال: بخضوع صوته وشدة نباح غيره من الكلاب. قالوا: فإذا كلب غريب مربوط والكلاب تنبح. وأما قول العماني ويفهم قول الحقل لو أن ذرة تساود أخرى لم يفته سوادها، فالحقل كل من لم يكن له صوت تستبان مخارجه أو كلام يفهم من الجواب كله. وأما قوله تساود فمعناه تسار، والسواد السرار، ومنه قول ابنة الخس حملني على هذا قرب الوساد وطول السواد. وفي حديث ابن مسعود تعالي أساودك أي أسارك. قال وهب بن منبه خصلتان إذا كانتا في الغلام رجيت نجابته الرهبة والحياء. قال غيره إذا استثقل الصبي الأدب وضج من الحصر إلا أنه إذا حفظ وعى وإذا فهم أدى كان ذلك ممن يرجى. قال غيره إذا كان الغلام حازما في الخلاء فضيع اللسان في الملاء يبغض التعليم ويوارب المعلم ويقدم أباه على أمه ويؤخر خاله على عمه وكنيته أحب إليه من اسمه فإنه يرجى خيره وينتظر عزه. وقال ابن الزيات إذا رأيت الصبي يحب عاجل المكروه من غير أن يعرف عاجل المنفعة فهو مضعوف. قاله إذ رأى ابنه عمر يحب الكتاب فاغتم له، فسئل عن ذلك فقال ما ذكرنا. قال أبو عمر رضي الله عنه قوله عندي هذا ليس بشيء. وقال غيره يستدل على نجابة الصبي بشيئين، الحياء وحب الكرامة. أما الحياء فهو خير كله، وأما حب الكرامة فيدعو إلى اكتساب الفضائل واجتناب الرذائل. قال عمرو بن العاص أنا للبديهة ومعاوية للأناه والمغيرة للمعضلات وزياد لصغار الأمور وكبارها. أراد يوسف بن عمر بن هبيرة أن يولي بكر بن عبد الله المزني القضاء فاستعفاه، فأبى أن يعفيه فقال أصلح الله الأمير، ما أحسن القضاء، فإن كنت كاذبا فلا يحل لك أن تولي الكاذبين، وإن كنت صادقا فلا يحل أن تولي من لا يحسن. قال رجل من الأعراب ضرير النظر لابنته وهي تقوده في المرعى، يا بني انظري كيف ترين السماء، قالت كأنها قرون المعزة، قال ارعي، فرعى الساعة، فقال انظري كيف ترين السماء، قالت كأنها خيل دهم تجر جلالها، قال ارعي، فرعى الساعة، ثم قال انظري كيف ترين السماء، قالت كأن الرباب نعام تعلق بالأرجاء من السماء، قال ارعي، ثم قال انظري كيف ترين السماء، قالت ابيضت واسودت ودنت فكأنها عين نفس تطرح، قال انجي ولا أراك ناجية. قال الشاعر أكل وميض بارقة كذوب، أما في الدهر شيء لا يريب. أشار ضيف لقوم إلى بنت لهم لتقبله فقالت والله إني إذا لطويل العنق، فسمعها الشيخ فقال أشار والله إليها لتقبله. للبيد أو للبعيث لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع. انتهى تسجيل الجزء الأول من كتاب بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس من تأليف الإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي، وذلك في الثاني من صفر سنة 640 للهجرة. الجزء الثاني من بهجة المجالس وأنس المجالس. باب الظن والزكانة. قد تقدم في الباب الذي قبل هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظننتم فلا تحققوا، وقال الله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. قال عمر بن الخطاب: لا يحل لامرئ مسلم سمع من أخيه كلمة أن يظن به سوءا وهو يجد لها في شيء من الخير مخرجا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا ينتفع بنفسه من لا ينتفع بظنه. قال علي بن أبي طالب: حسن الظن بالله ألا ترجو إلا الله ولا تخاف إلا ذنبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. قال الحسن البصري: إن المؤمن إذا أحسن الظن أحسن العمل. قال أبو مسلم الخولاني: اتقوا ظن المؤمن، فإن الله جعل الحق على لسانه وقلبه. قال عبد الله بن عباس: كفى بك ظلما ألا تزال مخاصما، وكفى بك إثما ألا تزال مماريا. وعن ابن مسعود قال: قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: ما أماري أخي أبدا، لأني أرى أني إما أن أكذبه وإما أن أغضبه. قال عبد الله بن حسين بن علي رضي الله عنهم: المراء رائد الغضب، فأخذ الله عقلا يأتيك به الغضب. قال محمد بن علي بن حسين: الخصومة تمحق الدين وتنبت الشحناء في صدور الرجال. كان يقال: لا تمار حليما ولا سفيها، فإن الحليم يغلبك والسفيه يؤذيك. قيل لعبد الله بن حسن بن حسين: ما تقول في المراء؟ قال: يفسد الصداقة القديمة ويحل العقدة الوثيقة، وأقل ما فيه أن يكون دريئة للمغالبة، والمغالبة أمتن أسباب القطيعة. قال عبد الله بن عباس لمعاوية: هل لك في المناظرة فيما زعمت أنك خاصمت فيه أصحابي؟ قال: وما تصنع بذلك؟ أشغب بك وتشغب بي، فيبقى في قلبك ما لا ينفعك ويبقى في قلبي ما يضرك. قال إبراهيم التيمي: إياكم والمخاصمات في الدين، فإنها تحبط الأعمال. قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. قال الأوزاعي: إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل. قال ابن أبي الزناد: ما أقام الجدل شيئا إلا كثره جدل مثله. وقد أفردنا في كتاب بيان العلم بابا فيما تجوز فيه المناظرة والجدال، وبابا فيما تكره فيه المناظرة والمجادلة، وأوردنا فيهما من الآثار عن السلف وأئمة الخلف ما فيه كفاية وبيان، والحمد لله وهو المستعان. قال الأصمعي: سمعت أعرابيا يقول: من لاح الرجال وما راهم قلت كرامته، ومن أكثر من شيء عرف به. وقال مسعر بن كدام الهلالي يوصي ابنه كداما: إني منحتك يا كدام نصيحتي، فاسمع لقول أب عليك شفيقي، أما المزاحة والمراء فدعهما، خلقان لا أرضاهما لصديقي، إني بلوتهما فلم أحمدهما لمجاور جار ولا لرفيقي، والجهل يزري بالفتى في قومه وعروقه في الناس أي عروقي. وقال مصعب الزبيري: أأقعد بعدما وجفت عظامي، وكان الموت أقرب ما يليني، أجادل كل معترض خصيم، وأجعل دينه غرضا لديني، فأترك ما علمت لرأي غيري، وليس الرأي كالعلم اليقيني، وما أنا والخصومة وهي لبس تصرف في الشمال وفي اليمين. في أبيات قد ذكرناها بتمامها في كتاب بيان العلم وفضله والحمد لله. قال أبو العباس الناشئ: وإذا بليت بجاهل متحامل، يجد المحال من الأمور صوابا، أوليته مني السكوت وربما كان السكوت على الجواب جوابا. باب المراء والخصومة والملاحاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة، وبيت في وسط الجنة، وبيت في ربض الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا، ولمن ترك الكذب وإن كان لاعبا، ولمن حسنت مخالفته للناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أسري بي كان أول ما أمرني به ربي أن قال: إياك وعبادة الأوثان وشرب الخمر وملاحاة الرجال. قال قيس بن السائب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شريكي في الجاهلية، فكان خير شريك، فكان لا يداري ولا يماري. قال معاذ بن جبل: إذا كان لك أخ في الله فلا تماره ولا تساره الحديث. قال لقمان لابنه: يا بني لا تمارين حكيما، ولا تجادلن لجوجا، ولا تعاشرن ظلوما، ولا تصاحبن متهما. قال لقمان لابنه: يا بني من قصر في الخصة خصم، ومن بالغ فيها أثم، فقل الحق ولو على نفسك، ولا تبالي من غضب. وفي الحديث المرفوع: احذروا جدال كل مفتون، فإنه يلقن حجته إلى انقطاع مدته. سب أعرابي أعرابيا فسكت، فقيل له: لم سكت عنه؟ فقال: ما لي علم بما فيه، وكرهت أن أبهته بما ليس فيه. ولمحمد بن زياد الحارثي: وأرفع نفسي عن نفوس، وربما تذللت في إكرامها لنفوسي، وإن رامني يوما خسيس بجهله أبى الله أن أرضى بعرض خسيسي. وقال حسان بن ثابت: ما أبالي أنب بالحزن تيس، أم لحاني بظهر غيب لئيم. وقال آخر: وقل ليزيد إن شتمت سراتنا، فلسنا بشتامين للمتشتم، ولكننا نأبى الجواب ونقتضي بكل رقيق الشفرتين غشمشم. قال الخليل: الغشمشم الجريء الماضي. قال الشاعر: عبل الشوى غشمشما غاشما. وقال آخر: وتبطش أيدينا ويحلم رأينا، ونشتم بالأفعال لا بالتكلم. وقال الأخطل: أنبئت كلبا تمنى أن تسافهنا، وطالما سافهونا ثم ما ظفروا، قد أنذروا حية في رأس هضبته، وما يكاد ينام الحية الذكر. وقال آخر: فإن تشتمونا على لؤمكم فقد تقرض العث ملس الأدم. العث دويبة صغيرة ليس بها قوة إلا أنها تقرض كل شيء. وقال آخر: هل يشتمني لا أبا لكم دنس الثياب كطابخ القدر، جعل تمطى في غثاثته زمن المروءة ناقص الشبر. الجعل دويبة منتنة، والغثاثة الإفرازات أو القيح، وزمن المروءة مريضها، وناقص الشبر القصير القمي. انتهى. أعطى الحسن بن علي شاعرا، فقيل له: تعطي من يقول البهتان ويعصي الرحمن؟ فقال: إن خير ما بذلت به من مالك ما وقيت به من عرضك، ومن ابتغى الخير اتقى الشر. وقد روي عن ابن شهاب مثل ذلك في شاعر مدحه فأعطاه، وقد كان يقال: إعطاء الشاعر من بر الوالدين. قال جرير: وما حملت أم امرئ في ضلوعها أعق من الجاني عليها هجائيا. وقال آخر: اصحب الأخيار وارغب فيهم، رب من صاحبته مثل الجرب، ودع الناس ولا تشتمهم، وإذا شاتمت فاشتم ذا حسب، إن من سب لئيما كالذي يبدل الصفر بأعيان الذهب. وقال آخر: ما لي أكفكف من سعد وتشتمني، ولو شتمت بني سعد لقد سكتوا. وقال آخر: جهلا علينا وجبنا عن عدوهم، لبئست الخلتان الجهل والجبن. قيل للشعبي: فلان ينتقصك ويشتمك، فتمثل بقول كثير: هنيئا مريئا غير داء مخامر، لعزة من أعراضنا ما استحلتي، أسيئ بنا أو أحسني لا ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلتي. وقال قيس المجنون: حلال لليلى شتمنا وانتقاصنا، هنيئا ومغفورا لليلى ذنوبها. وقال آخر: إذا ما شئت سبك غير قوم، وإن كنت المهذب واللبابة يهابك كل ذي حسب ودين، وأما في اللئام فلن تهاب. وقال آخر: من شاتم الناس رموه بما لم يكن يعتده في الحساب. كأنه أخذه من قول كعب بن زهير: ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل. وقال آخر: ولست مشاتما أحدا، لأني رأيت الشتم من عي الرجال، إذا جعل اللئيم أباه نصبا لشاتمه فديت أبي بمالي. وقال آخر: وتجزع نفس المرء من شتم مرة، ويشتم ألفا بعد ذاك فيصبر. وقال آخر: لعمرك ما سب الأمير عدوه، ولكنما سب الأمير المبلغ. وقال آخر: من يخبرك بشتم عن أخ فهو الشاتم لا من شتمك، ذاك شتم لم يواجهك به، إنما اللوم على من أعلمك. قال آخر: أبا حسن، يكفيك ما فيك شاتما لعرضك من شتم الرجال ومن شتمي. وقال آخر: وما يقي عنك قوما أنت خائفهم كمثل دفعك جهالا بجهالي. فقعس إذا حدبوا، واحدب إذا قعسوا، ووازن الشر مثقالا بمثقال. القعس خروج الصدر ودخول الظهر، والحدب ضده، والمقصود المزاوجة بين اللين والشدة في معاملتهم. وقال آخر: ثالبني عمرو وثالبته، فقد أثم المثلوب والثالب، قلت له خيرا فقال الخنا: كل على صاحبه كاذب. ثالبه لامه وعابه، والخنا الفحش. باب الكبر والعجب والتيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاكيا عن الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما أدخلته النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله عز وجل إلى من جر ثوبه خيلاء. وفي حديث آخر: لا ينظر الله عز وجل إلى من جر ثوبه بصرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الكبر أن يسفه الحق ويغمض الناس. قال محمد بن علي بن حسين: يا عجبا من المختال الفخور الذي خلق من نطفة ثم يصير جيفة ثم لا يدري بعد ذلك ما يفعل به. قال إسحاق بن إبراهيم الموصلي: سمعت أحمد بن يوسف يوما وذكر رجلا كان يذهب بنفسه في التيه، فقال يتيه فلان وما عنده فائدة ولا عائدة ولا رأي جميل. قال الشاعر: يا مظهر الكبر إعجابا بصورته، أبصر خلاءك إن المين تثريب، لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. عليه السلام: طوبى لبطن حملك، فقال: طوبى لمن علمه الله كتابه ولم يكن جبارا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يذهب بنفسه في التيه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم. قال مالك بن دينار: كيف يتيه من أوله نطفة مزرة وآخره جيفة قذرة وهو فيما بين ذلك حامل عذرة؟ أخذه أبو العتاهية فقال: ما بال من أوله نطفة وجيفة آخره يفخر، أصبح لا يملك تقديم ما يرجو ولا تأخير ما يحذر، وأصبح الأمر إلى غيره في كل ما يقضى وما يقدر. وقال منصور الفقيه: تتيه وجسمك من نطفة وأنت وعاء لما تعلم. وله أيضا: قولوا لزوار الكنف والمنشئين من نطف يا جيفا من الجيف ما لكم وللصلف. كان يقال: لولا ثلاث سلم الناس: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. قال جعفر بن محمد: علم الله عز وجل أن الذنب خير للمؤمن من العجب، ولولا ذلك ما ابتلي مؤمن بذنب. قال بلال بن سعيد: إذا رأيت الرجل لجوجا مماريا فقد تمت خسارته. قال بعض الحكماء: البلية التي لا يؤجر عليها المبتلى بها العجب، والنعمة التي لا يحسد عليها التواضع. كان يقال: لا شيء أكلم للمحاسن من العجب والتيه. قال نصر بن أحمد: ومن أمن الآفات عجبا برأيه أحاطت به الآفات من حيث يجهل. وقال منصور الفقيه: لا تحلفن بتياه فتحمله على التزيد مما يسخط الله، واهجره لله لا للناس مبتغيا ثواب ربك في هجران من تاه. وقال آخر: إن عيسى أنف أنفه، أنفه ضعف لضعفه، لو تراه راكبا والتيه قد مال بعطفه لرأيت الأنف في السرج وعيسى مثل ربسه. وقال ابن السلماني: أتيه على جن البلاد وإنسها، ولو لم أجب خلقا لتهت على نفسي، أتيه فلا أدري من التيه من أنا سوى ما يقول الناس في وفي جنسي، فإن زعموا أني من الإنس مثلهم فما لي عيب غير أني من الإنس. وقال خلف الأحمر: لنا صاحب مولع بالخلاف، كثير الخطاء قليل الصواب، ألج لجاجا من الخنفساء وأزهى إذا ما مشى من غراب. ولأبي العتاهية: ويروى لمنصور الفقيه: حذرتك الكبر لا يعلقك ميسمه، فإنه ملبس نازعته الله، يا بوس حامل رجس ليس يغسله، بالماء عنه إذا كلمته تاها، فعليك له فضلا ومنزلة، إن نال في العاجل السلطان والجاه، مثن على نفسه، راض بسيرته، كذبت يا صاحب الدنيا ومولاها. وقال منصور الفقيه: قلت للمعجب لما قال مثلي لا يراجع، يا قريب العهد بالمخرج لم لا تتواضع. قال علي بن محمد: إنما ولو ثبتوا ولم يعجلوا لم يهلك منهم أحد. قال ابن أبي ليلى: ما رأيت ذا عجب قط إلا اعتراني بعض دائه، يريد أنه يبعثه على مكافأته بالتكبر عليه. قال بعض الحكماء: من استطاع أن يمنع نفسه أربعا كان جديرا ألا ينزل به مكروه: العجلة واللجاجة والتواني والعجب. ولإبراهيم بن العباس الصولي في محمد بن عبد الملك الزيات: أبا جعفر، عرج على خلطائك وأقصر قليلا عن مدى غلوائك، فإن كنت قد أوتيت بالأمس رفعة فإن رجائي في غد كرجائك. ولمنصور الفقيه: قد كنت أيام كنت مثلكم أرى الهلال الخفي بالعجلة، لو مر بي تائه على جمل لم أره الآن قلة ولا جملة. باب التواضع والإنصاف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: تواضعوا يرفعكم الله، واعفوا يعزكم الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن تواضع من غير منقصة، وذل نفسه من غير مسكنة، وأنفق مالا جمعه من غير معصية، طوبى لمن طاب كسبه وصلحت سريرته وكرمت علانيته. انتسب رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ 10 آباء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسب إلا في التواضع، ولا نسب إلا بالتقوى، ولا عمل إلا بالنية، ولا عبادة إلا باليقين. وعنه عليه السلام أنه قال: من عظمت نعمة الله عليه فليطلب بالتواضع شكرها، فإنه لا يكون شكورا حتى يكون متواضعا. قال بعض الحكماء: رأس الحكمة طاعة الله، وتقديم حسن النية، وعراها التواضع في الحق، والإنصاف في المناظرة، والإقرار بما يلزم من الحجة، وثمرتها حفظ الثواب في العاجلة، والنجاة في العاقبة، وحقها العمل بها، وألا تمنع من مستحقها، وأن توقر أوعيتها لوقارها. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما من أحد إلا وفي عنقه حكمة موكل بها ملك، يقول الله به: إن تواضع عبدي فارفعه، وإن ارتفع فضعه. قال بكر بن عبد الله المزني: ما أرى امرأ إلا رأيت له الفضل علي، لأني من نفسي على يقين، وأنا من الناس على شك. قال عبد الله بن مسعود: إن من التواضع الرضا بالدون من شرف المجلس، وأن تسلم على من لقيت. قال عبد الله بن المبارك: التعزز على الأغنياء تواضع. كان يقال: بالتواضع تتم النعمة، وبالتكبر تحق النقمة. كان سليمان عليه السلام يجيء إلى أوضع مجالس بني إسرائيل فيجلس معهم، فيقول: مسكين بين ظهراني مساكين. كان يقال: ثمرة القناعة الراحة، وثمرة التواضع المحبة. قال لقمان لابنه: يا بني، تواضع للحق تكن أعقل الناس. قال أبو الدرداء: ليس الذي يقول الحق ويفعله بأفضل من الذي يسمعه فيقبله. قال بعض الحكماء: إذا نسك الشريف تواضع، وإذا نسك الوضيع تكبر. ولذي الرمة الأسدي: إذا اصطحب الأقوام كان أذلهم لأصحابه نفسا أبر وأفضل، وما الفضل في أن يؤثر المرء نفسه، ولكن فضل المرء أن يتفضل. قال سالم بن قتيبة: ما تكبر في ولايته إلا من كبرت عنه، ولا تواضع فيها إلا من كبر عنها. قال بعض الفلاسفة: أظلم الناس لنفسه من تواضع لمن لا يكرمه، ورغب في من يبعده. قال بزر جمهر: وجدنا التواضع مع الجهل والبخل أحمد من الكبر مع الأدب والسخاء، فأعظم بحسنة سترت من صاحبها سيئتين، وأقبح بسيئة غطت من صاحبها حسنتين. قال عبد الملك بن مروان: أفضل الناس من تواضع عن رفعة، وزهد عن قدرة، وأنصف عن قوة. كان يقال: من حقوق الشرف أن تتواضع لمن هو دونك، وتنصف من هو مثلك، وتنبل على من هو فوقك. قال ابن السماك للرشيد: تواضعك في شرفك أشرف من شرفك. قال جعفر بن محمد: من أنصف الناس من نفسه قضي به حكما لغيره. قال معن بن أوس: إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته على طرف الهجران إن كان يعقل. قال مالك بن الريب: فإن تنصفونا يا لمروان نقترد إليكم، وإلا فأذنوا ببعادي، ففي الأرض عن دار المذلة مذهب، وكل بلاد أوطنت كبلادي. قال العباس بن عبد المطلب: أبى قومنا أن ينصفونا فأنصفت، قواطع في أيماننا تقطر الدم، تركناهم لا يستحلون بعدها لذي رحم يوما من الدهر محرما. قال الحكم بن المنذر الجارود في الإنصاف: بني عمنا لا تجزعوا من طعاننا، فقد كان قبل اليوم مبكا ومجزعا، وذوقوا كما ذقنا من الحرب، إننا نرى شر أهل الأرض من قد تضعضعا. ونادى مناد: يا لبكر بن وائل، ونادى بعبد القيس ناد فأسمعا، فما خذلتنا الأزد إذ دارت الرحى، ولكنهم يحمون عزا ممنعا، خلطنا البيوت بالبيوت فأصبحوا بني عمنا من يرمهم يرمنا معا. وقال أبو الأسود الدؤلي: إذا قلت أنصفني ولا تظلمنني، رمى كل حق أدعيه بباطلي، فما طلته حتى ارعوى وهو كاره، وقد يرعوي ذو الشغب عند التجادل. وإنك لم تعطف إلى الحق ظالما بمثل خصيم عاقل متجاهل. قالوا: ثلاثة من حقائق الإيمان: الاقتصاد في الإنفاق، والابتداء بالسلام، والإنصاف من قلبك. وفي سماع أشهد قال مالك رضي الله عنه: ليس في الإنسان شيء أقل من الإنصاف. قال جعفر بن سعد: ما أقل الإنصاف وما أكثر الخلاف. الخلاف موكل بكل شيء، حتى القذافة في رأس الكوز، فإذا أردت أن تشرب الماء جاءت إلى فيك، وإذا أردت أن تصب من رأس الكوز لتخرج رجعت. قال الشاعر: آخي الكرام المنصفين وصلهم، واقطع مودة كل من لا ينصف. وقال أبو العتاهية: إذا ما لم يقل لك حسن فهم أسأت إجابة وأسأت سمعا. وقال أبو عثمان الشريشي: لو جرحت رأسي يدا منصف لما تمنيت بأن أبرأ. انتهى الشريط السادس